قال المؤلف رحمه الله: قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء فما كان فيه من قول سفيان الثوري، فأكثره ما حدثنا به محمد بن عثمان الكوفي ثنا عبيد.
قال حدثنا
عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري، ومنه ما حدثني أبو الفضل مكتوم بن العباس الترمذي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان، وما كان فيه من قول مالك بن أنس، فأكثره ما حدثني به إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك بن أنس، وما كان فيه من أبواب الصوم فأخبرنا به أبو مصعب المدني عن مالك بن أنس، وبعض كلام مالك ما أخبرنا به موسى بن حزام قال أخبرنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك بن أنس. وما كان فيه من قول ابن المبارك فهو ما حدثنا به أحمد بن عبدة الآملي عن أصحاب ابن المبارك، ومنه ما روي عن أبي وهب محمد بن مزاحم عن ابن المبارك، ومنه ما روي عن علي بن الحسن بن شقيق عن عبد الله، ومنه ما روي عن عبدان عن سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك، ومنه ما روي عن حبان بن موسى عن عبد الله بن المبارك، وله رجال مسمون سوى من ذكرنا عن عبد الله بن المبارك، وما كان فيه من قول الشافعي فأكثره ما أخبرني به الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي، وما كان من الوضوء والصلاة فحدثنا به أبو الوليد المكي عن الشافعي، ومنه ما حدثنا به أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا يوسف بن يحيى القرشي البويطي عن الشافعي، وذكر منه أشياء عن الربيع عن الشافعي، وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا، وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور الكوسج عن أحمد وإسحاق، إلا ما في أبواب الحج والديات والحدود، فإني لم أسمعه من إسحاق بن منصور، وأخبرني به محمد بن موسى الأصم عن إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق، وبعض كلام إسحاق بن إبراهيم أخبرنا به محمد بن أفلح عن إسحاق، وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف، وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ، وأكثر ذلك ما نظرت به محمد بن إسماعيل، ومنه ما نظرت به عبد الله بن عبد الرحمن وأبا زرعة، وأكثر ذلك عن محمد، وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة، ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان بمعنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسحاق رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. هذا كلام الترمذي رحمه الله يسوق طبعا سنن الترمذي كما هو معروف أنه بعدما يبوب الباب ويذكر الحديث ويحكم على الحديث يتكلم عن ذهب الفقهاء والعلماء في المسألة التي بوب لها، فيذكر أقوال سفيان وأقوال إمام مالك وأقوال ابن المبارك وأقوال الشافعي وأحمد وإسحاق، وذلك احتاج هنا إلى أن يبين الأسانيد التي عنده لهذه الروايات وهذه الأقوال التي ذكرها، فكل أقوال ذكرها ذكر أسانيدها هنا، ثم تكلم على أن كلامه حول العلل وجزء منه استخرج من كتاب التاريخ وأكثره ما ناظر به محمد الإسماعيل، والترمذي كما هو معروف له كتاب العلل الكبير وهي عبارة عن أسئلة سأل بها محمد الإسماعيل البخاري رحمه الله والدارمي عن بعض الأحاديث وبعض الأمور والعلل التي في الحديث، فيذكر هنا رحمه الله ثم يشهد للبخاري رحمه الله بأنه لم يرى أحدا أعلم في معنى العلل والتاريخ ومعنى الأسانيد من البخاري رحمه الله تعالى. هذا كله كلام الترمذي. نعم.
اعلم أن أبا عيسى رحمه الله ذكر في هذا الكتاب مذاهب كثيرة كثيرة كثير من فقهاء الحديث المشهورين كسفيان وابن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذكر فيه كثيرا من العلل والتواريخ والتراجم، ولم يذكر أسانيد أكثر ذلك، فذكرها هنا أسانيده مجملة، وإن كان لم يحصل بها الوقوف على حقيقة أسانيد ذلك، حيث ذكر أن بعضه عن فلان وبعضه عن فلان، ولم يبين ذلك البعض ولم يميزه، وقد ذكر أنه بين ذلك على وجهه في كتابه الذي فيه الموقوف، وكأنه رحمه الله له كتاب مصنف أكبر من هذا فيه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة المذكورة كلها بالأسانيد، وهذا الكتاب وضعه للأحاديث المرفوعة، وإنما يذكر فيه قليلا من الموقوفات.
يعني كأن الترمذي له كتاب آخر، ويقول ذلك استوعبت ذكر هذه الأسانيد في كتاب الموقوف، أي الذي جمع فيها الموقوفات وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
وأما التواريخ والعلل والأسماء ونحو ذلك، فقد ذكر أن أكثر كلامه فيه استخرجه من كتاب تاريخ البخاري، وهو كتاب جليل لم يسبق إلى مثله رحمه الله ورضي عنه، وهو جامع لذلك كله.
كتاب التاريخ كتاب عظيم، كتبه رحمه الله قبل تأليفه لكتاب الصحيح، فكتاب التاريخ سابق لكتابه الصحيح، وقد كتبه وترجم فيه للرواة، وذكر الرواة وذكر بعض الكلام فيه جرحا أو تعديلا ولا يستوعب ذلك، وبعض الرواة يذكرهم فقط، يذكر رواة عنهم فلان روى عن فلان وسمع فلان، وكان يهتم بقضية السماع فيفرق بين روى عن فلان وسمع، سمع أي ما ثبت سماعه من فلان، وربما ذكر بعض الأحاديث لهذا الراوي، ربما حكم عليه أحيانا، وفيه درر وفوائد. فيكفي أنه كتاب كتبه البخاري رحمه الله، وذكر بعض أحكامه على بعض الأحاديث وبعض الرواة، ولذلك لما رآه إسحاق رحمه الله قال لبعض أصحابه ألا أريك سحرا، فأراه كتاب التاريخ البخاري. يعني إسحاق وهو شيخ البخاري يقول يسمي هذا الكتاب سحرا، أي مما أودع فيه البخاري رحمه الله من الفوائد والدرر. وللأسف أن هذا الكتاب يكاد يكون مهجورا اليوم، لا يرجع إليه ولا ينظر إلى كلام البخاري فيه، وهذا لا شك شيء من القصور. نعم.
ثم لما وقف عليه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان رحمهما الله، صنف على منواله كتابين، أحدهما كتاب الجرح والتعديل وفيه ذكر الأسماء فقط، وزاد على ما ذكره البخاري أشياء من الجرح والتعديل، وفي كتابهما من ذلك شيء كثير لم يذكره البخاري.
نعم، يعني هم تقريبا، وذلك قيل أن أبا زرعة لم يعني أبو حاتم لم، وإنما أخذ كتاب البخاري فقط، أي كأنه كتاب مكرر. والحقيقة أن الناظر يرى أنه كتاب، نعم هناك تشابه كبير بين الكتابين من ناحية التراجم، لكن كتاب الجرح والتعديل لأبي حاتم وأبي زرعة الذي جمعه ابن أبي حاتم رحمه الله فيه أحكام أكثر من كلام البخاري رحمه الله، وكان يعتني بذكري بسؤال والده وأبي زرعة وأحيانا يحيى بن معين وغيرهم عن بعض الرواه، ما تقول في فلان، تقول فيه ثقة صدوق لا بأس به ضعيف وما شابه ذلك من هذا النوع. وذاك كتاب الجرح والتعديل الأحكام فيه أكثر من أحكام البخاري رحمه الله، وفيه زيادة أيضا، يعني ليس أنه مشابه له في كل أسماء، بل فيه، لكنه في الجملة في الغالب أن التراجم هي التراجم في الغالب، ولا زيادة إلا شيء يسير، لكن فيه زيادات أخرى على غير التراجم، نعم لا شك أن هذا ظاهر، وذلك لا يستغنى عن كتابين أساسا. نعم.
والثاني كتاب العلل، أفرد فيه الكلام في العلل.
نعم، طبعا الذي جمع هو ابنه أبي حاتم، هو اللي جمع كتاب العلل، وهو اللي جمع كتاب الجرح والتعديل. نعم. والعلل مطبوع معروف، قد طبع طبعات، الطبعة القديمة فيها تحريف كثير، القديمة التي عبارة مجلدين فيها تحريفات كثيرة، وقد طبع طبعات بعد ذلك جيدة ومتقنة ومقابلة.
وقد ذكر الترمذي رحمه الله أنه لم يرى بخراسان ولا بالعراق لمعنى هذه العلوم كبير أحد أعلم بها من البخاري، مع أنه رأى أبا زرعة وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وذاكرهما، ولكن أكثر علمه في ذلك مستفاد من البخاري، وكلامه كالصريح في تفضيل البخاري في هذا العلم على أبي زرعة والدارمي وغيرهما.
وهذا ظاهر، يعني من رأى سيرة البخاري وكلام يعني يعلم أن البخاري رحمه الله مقدم، لا سيما في غوامض هذا العلم كالعلل ونحو ذلك، أن البخاري مقدم رحمه الله، ولا يعني أن كلامه في الجرح والتعديل مقدم ككلام، بل هو كان أعلم بالعلم. والترمذي رحمه الله كان يرى فضل البخاري رحمه الله، وقد قال البخاري رحمه الله لما أثنى عليه قال لقد استفدت منك أكثر ما استفدت مني، البخاري يقول الترمذي أنا استفدت منك أكثر ما استفدت مني. والبخاري رحمه الله كان يكون يعني صاحب هذا الشأن، ولعل الحذق الذي امتاز به البخاري إنما استفاد كثيرا منه من كتاب من شيخه علي المديني، فإنه لما سئل قال ما رأيت أحدا أعلم بالحديث من علي المديني، ولما ذكر لابن المديني هذا الكلام قال دعوه فإنه لم ير مثل نفسه، أي لم يرى مثل نفسه. فالشاهد أن العلم الديني لا شك أنه قد يكون عند النظر هو أعلم الناس بالعلم، حتى أن النسائي رحمه الله لما ترجم له قال كأنما خلق لهذا الشأن، أي كأنما الله ما خلقه لعلم الحديث فقط. وهذا معلوم من المدين، وبخير رحمه الله كان أكثر الناس ملازمة لابن المدين واستفادة منه، وهما كذلك يكونان في طبقة أو في منزل واحد من ناحية الدقة في العلل وخفايا هذه الأحاديث والرجال. نعم.
وقد صنف في هذا العلم كتب كثيرة غير مرتبة كترتيب كتاب البخاري وأبي حاتم وأبي زرعة، منها ما هو منقول عن يحيى بن سعيد الخطاب، ومنها عن علي بن المديني وابن معين، ومنها عن أحمد بن حنبل رحمه الله. وقد رتب أبو بكر الخلال العلل المنقولة عن أحمد على أبواب الفقه وأفردها، فجاءت عدة مجلدات. وقد ذكرنا فيما تقدم في كتاب العلم شرف علم العلل وعزته.
طبعا الكتب المدونة عن المديني وابن معين ونحن أكثرها سؤالات سئلة عنها، ولم يفردها بالتصنيف والتأليف كما أفرد البخاري. البخاري أفرد كتابه بالتصنيف، هو الذي كتبه، وما من يقول كتبته في مكة على الليالي المقبرة، بخلاف ما جاء عن علم المديني والقطان وأحمد، وإنما هي سؤالات جمعت، كان يسأل ما أحمد عن فلان، ما تقول في فلان، أو يسأل علة حديث، فتجمع هذه الأقوال، ثم ذلك جمعها من روى أو من روى عنهما. بخلاف كتاب أبي زرعة وأبي حاتم والبخاري فإنه صنف مرتبا.
وأن أهله المتحققين به أفراد يسيرة من بين الحفاظ وأهل الحديث. وقد قال أبو عبد الله بن منده الحافظ: إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرا يسيرا من كثير ممن يدعي علم الحديث. فأما سائر الناس ممن يدعي كثرة كتابة الحديث أو متفقه في علم الشافعي وأبي حنيفة أو متبع لكلام الحارث المحاسبي والجنيد وذي النون وأهل الخواطر، فليس لهم أن يتكلموا في شيء من علم الحديث إلا من أخذه عن أهله وأهل المعرفة به، فحينئذ يتكلم بمعرفة.
وهذا مشهور أن علم الحديث من أدق علوم الحديث، أو علم العلل عفوا، من أدق علوم الحديث، وذلك ما تكلم به إلا أفراد. وأنت لو نظرت ما تجد من تكلم في هذا العلم إلا أفراد، تجد البخاري، المديني، أحمد، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والترمذي، والدارقطني، والنسائي. ولو جمعت أنت كل النقاد المتكلمين في الجرح والتعديل لا تجد إلا قل منهم من تكلموا في علم العلل وخاضوا فيه، وهذا أمر مشهور. وذاك علم العلل لا يتكلم فيه إلا من كان متفننا، وعلم العلل أساسه هو مبني على كثرة الملازمة والقراءة والاطلاع. أما في عهد الأولين فكثرة السفر والرحلة والنظر في الرجال والأحاديث ونحو ذلك، فطول الخبرة والعمل بهذا الحديث وجمع الرواة ونحو ذلك يتبين الإنسان ما لا يتبين لغيره. ولذلك هو علم مبني على الخبرة مع الفطنة والذكاء، مبني على الخبرة والذكاء. لا يمكن أن يتكلم فيه إنسان قرأ بعض الكتب وقال خلاص أنا حزت. هم في عصر الرواية، في عصر الرواية لما كانت العلوم أو الحديث تروى رواية قبل التدوين، مع ذلك لم يتكلم في ذلك الوقت إلا أفراد. وأما اليوم فيقتحمه كثير من الناس وهم ليسوا بذوي خبرة ولا دراية، وتجد يخطئون بعض المحدثين الكبار من أعلوا بعض الأحاديث أو ما شابه ذلك، أو يأتي لحديث تفه على صحته فيعلونه. لا شك أن هذا قد يكون فيه شيء من الجرأة.
قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث لأننا سئلنا عن ذلك فلم نفعله زمانا، ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس، لأننا وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه، فمنهم هشام بن حسان وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسعيد بن أبي عروبة ومالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم والفضل، صنفوا فجعل الله تبارك وتعالى في ذلك منفعة كثيرة، فنرجو لهم بذلك الثواب الجزيل من عند الله تعالى لما نفع الله بما رفع الله المسلمين به فهم القدوة فيما صنف.
يعني هو الآن يذكر علته لماذا صنف، مع أنه قد سئل عن شيء من العلل وقول الفقهاء، لكنه جلس فترة لم يفعل ذلك، ثم اقتدى بمن سبقه من أولي ممن ابتدأوا بعض التصنيف مما لم يسبق إليه، فنفع الله عز وجل بهم. ويدل أنهم ما كانوا حريصين على التأليف أساسا، يعني كأنهم يؤلفون إذا رأوا الحاجة أو اضطروا لذلك، وإلا لم يكونوا حريصين على التأليف كما هو حال بعض الناس اليوم، حريص على التأليف وأن يكون له مؤلفات، وتجد كل فترة يخرج كتابا جديدا لا جديد فيه. هذا إن كان محررا، وأكثر ما يكتب ليس بمحرر، يعني ليس بمحرر ومتقن، وكما قال الشيخ وضياء رحمة الله عليه ولا الذي يكتبون كثير، لكن فإن منفعة قليلة جدا، ولا كل يكتب وكل، لكن منفعة في كثير. ولكن إنسان إذا أراد أن يكتب ويؤلف لابد أن ينظر ما الحاجة، وهل سبق إليه، وهل كفاه غيره أم لم يكفه غيره، وهل يوجد، يعني لابد. وذلك الكتاب إذا جاء في وقت يحتاج إليه الناس ويطرق أو يثير علما أو يرتب شيئا قد يكون متناثرا في كتب في بطون الكتب ويرتبه في الوقت الذي يحتاج الناس إلى مثل هذا الفن، أن الله عز وجل يبارك فيه إن كان رجل خالص النية. أما أن يكون الإنسان غرضه أن يؤلف بس، الله عندي كذا 10 20 50 مؤلف 50 كذا، أكثرها تطبع طبعة واحدة ثم ذلك خلاص تنتهي، هذا إن بيعت. نعم.
اعلم أن العلم المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله كان الصحابة رضي الله عنهم في زمن نبيهم صلى الله عليه وسلم يتداولونه بينهم حفظا له ورواية، ومنهم من كان يكتب كما تقدم في كتاب العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة يرخص في كتابة العلم عنه، وبعضهم لا يرخص في ذلك، ودرج التابعون أيضا على مثل هذا الاختلاف. وقد ذكرنا كراهة كتابة الحديث والرخصة فيه مستوفى في كتاب العلم من هذا الكتاب. والذي كان يكتب في زمن الصحابة والتابعين لم يكن تصنيفا مرتبا مبوبا، إنما كان يكتب للحفظ والمراجعة فقط. ثم إنه في عصر تابعي التابعين صنفت التصانيف، وجمع طائفة من أهل العلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جمع كلام الصحابة. قال عبد الرزاق: أول من صنف الكتب ابن جريج، وصنف الأوزاعي حين قدم على يحيى بن أبي كثير كتبه، خرجه ابن عدي وغيره.
يعني أن الكتابة في الحقيقة كانت قد دونت الأحاديث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في عهد التابعين، ومنهم من كان يمنع من ذلك خشية من اختلاط القرآن بالسنة، كما جاء بعض الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا استمر بعض الصحابة ينهون عن كتابة الحديث كعمر وغيره، والعلة بذلك أنهم أرادوا أن يركن الناس إلى حفظهم، لأنهم إذا كتبوا لم يحفظوا، فكانوا يريدون أن الناس أن يحفظوا. ثم ذلك احتاج الناس للكتابة، في العهد الأول كان مجرد جمع ولم يكن مصنف كما ذكر، ثم بعد ذلك جاء التصنيف والتبويب والتفريع وذكر المسائل الفقهية ونحو ذلك، وتبويب الأحاديث على المسائل لما توسعت الدولة واحتاج الناس، وبعد عهدهم بنور النبوة أو بعد عهدهم من نور النبوة وآثار السلف رحمه الله، فاحتاج الناس إلى مؤلفات فجاءت في وقتها، فنفع الله تبارك وتعالى بها.
وانقسم الذين صنفوا الكتب أقساما، منهم من صنف كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلامه وكلام أصحابه على الأبواب، كما فعل مالك وابن المبارك وحماد بن سلمة وابن أبي ليلى ووكيع عبد الرزاق ومن سلك سبيلهم في ذلك.
يعني على الأبواب، يعني يبدأون بالأبواب، إما يكون في أبواب العقائد، في أبواب الفقه، في أبواب كذا، يبوبوا على الأبواب باب كذا ويكون مرتبا. ومن أشهر ذلك يقول كما فعل مالك في الموطأ، فالموطأ مبوب، وإن كان الموطأ في الحقيقة غير مرتب، عفوا الموطأ مرتب، كان شرحه التمهيد غير مرتب، لكن الموطأ مرتب على أبواب، بدأ بالطهارة ثم هكذا كما هو الدارج في كتب الحديث. نعم.
ومنهم من جمع الحديث على أسانيد الصحابة كما فعله أحمد وإسحاق وعبد بن حميد والدارمي ومن سلك مسلكهم في ذلك. قال ابن أبي خيثمة: حدثني الزبير بن بكار قال أخبرني محمد بن الحسن عن مالك بن أنس قال أول من دون العلم ابن شهاب يعني الزهري، ومحمد بن الحسن كأنه ابن زبالة لا يعتمد عليه.
محمد الحسن ابن زبالة لا يعتمد عليه في أي في النقل، الراوي الذي نقل هنا محمد الحسن نقل عن مالك رحمه الله أول من دون، لكن هذا الرجل لا يعتمد عليه بل كذبه بعضه. نعم.
وقال ابن فراش يقال إن أول من صنف الكتب سعيد بن أبي عروبة، وقال يعقوب بن شيبة يقولون إن أول من صنف الكتب بالكوفة يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وبالبصرة حماد بن سلمة. وقال عبد الله بن أحمد قلت لأبي أول من صنف الكتب من هو؟ قال ابن جريج وابن أبي عروبة يعني ونحو هؤلاء. وقال ابن جريج ما صنف أحد العلم تصنيفي. قال وسمعت أبي يقول قدم ابن جريج على أبي جعفر يعني المنصور فقال له إني قد جمعت حديث جدك عبد الله بن عباس وما جمعه أحد جمعي أو نحو ذا، فلم يعطه شيئا. وقال أبو محمد الرامة هرمزي أول من صنف وبوب فيما أعلم الربيع بن صبيح بالبصرة، ثم صبيح بالبصرة، ثم سعيد بن أبي عروبة بها، وخالد بن جميل الذي يقال له العبد، ومعمر باليمن، وابن جريج بمكة، ثم سفيان الثوري بالكوفة، وحماد بن سلمة بالبصرة، وصنف ابن عيينة بمكة، والوليد بن مسلم بالشام، وجرير بن عبد الحميد بالري، وابن المبارك بمرو وخراسان، وهشيم بواسط، وصنف في هذا العصر بالكوفة ابن أبي زائدة، وابن خضيع ووكيع، ثم صنف عبد الرزاق باليمن، وأبو قرة موسى بن طارق.
هذا كله كلام رامه هرمزي رحمه الله. ورامه هرمزي كما هو مشهور عند كثير أنه أول من صنف في مصطلح الحديث، أول من صنف، لكن الراجح والله أعلم أن هذه رسالة بين يدينا هي أول ما صنف، أو قبل ذلك مقدمة ما مسلم لكن لم تكن جامعة. نعم. نعم. محمد بن حسن هو ابن زبالة، كنيته ابن زبالة. ليس الشيباني، ليس يعني هو الآن يريد أن يغيب محمد بن حسن الرابع عن مالك، ليس محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، بل هو ابن زبالة وهذا رجل متهم.
قال ابن عدي يقال إن أول من صنف المسند بالكوفة يحيى الحماني، وأول من صنف المسند بالبصرة مسدد، وأول من صنف المسند بمصر أسد السنة، وأسد قبلهما وأقدم موتا. وقال الحازمين إسحاق بن إدريس الإسواري يقال إنه أول
أسد بن السنة. كم أسد عندنا؟
اثنين.
من هم؟
أسد بن الفرات.
أي فرات. ها؟ وأسد بن موسى. من هو أسد السنة؟ ها؟ أسد بن موسى، وكلاهما أسدان من أسود أهل السنة. نعم.
وقال الحازمي إسحاق بن إدريس الإسواري يقال إنه أول من جمع المسند بالبصرة، ويقال أول من صنف المسند موسى بن قرة الزبيدي. وقال الحاكم أول من صنف المسند على تراجم الرجال في الإسلام عبيد الله بن موسى العبسي، وأبو داود الطيالسي، وبعدهما أحمد وإسحاق وأبو خيثمة والقواريري. وذكر الحاكم في تاريخ نيسابور أن أبا جعفر عبد الله بن محمد المسندي شيخ البخاري إنما قيل له المسندي لأنه أول من جمع مسند الصحابة على التراجم بما وراء النهر.
طبعا هذه الكتب والرسالة المستطرفة جمعت كل كتب المؤلفة تقريبا، تعرفون هذه الرسالة ذكر فيها رحمه الله أو ذكر فيها كل ما صنف في الإسلام، ذكر كل ما صنف على الأبواب وما صنف على المسانيد وما صنف في بعض الأبواب وبعض الرسائل وغيرها، فهي رسالة جامعة ليعرف الإنسان كم أو ما هي الكتب التي ألفت، وهي رسالة مهمة ليعرف الإنسان كم المسانيد ليس موجودة التي ضاع أضعاف أضعاف ما هو موجود، فيمكن سأل الرجوع إليها ليعرف ما صنف على أبواب على العلل وما صنف على الأجزاء ومصنف على الرجال ومصنف على الشيوخ وما جمع حديث، يعني كل ما صنف في الإسلام. الرسالة المستطرفة
يا شيخ الآن الكتب المخطوطة هي أكثر من
المخطوطة الذي ضاع أكثر من الموجود. يعني عندنا ما هو مطبوع، المخطوط أكثر مطبوع، والذي ضاع أكثر مخطوط. قد ضاعت أشياء كثيرة، لكن الله عز وجل حفظ به كل، يعني ما لم يضع المسلمين شيء يتعلق به دينهم. لا، كله موجود، الموجود لكن قد ضاعت، قد تكون في بعض الطرق، بعض الروايات، بعض الألفاظ، بعض على حقيقة على الشيوخ. يعني هي يدخلون في المسانيد هذه التي لا تصنف، اللي يروى مثل معاجم الطبر، لكن هي قد تطلق على المعاجم أكثر منها، لكن يصنف على الشيوخ مثل الطبراني، يصنف على الشيوخ فيأتي لكل شيخ ويسوق حديثه ويتم شيخ ويسوق حديثه. وأما الإمام أحمد رحمه الله فصنف على الصحابة، فبدأ بالبيت، ثم بعد ذلك بالعشرة المبشرين وأهل المجرة، ثم بدأ بالمكثرين. الكتاني رحمه الله.
والذين صنفوا،
احرصوا على الطبعة القديمة، يمكن وجدتوها الطبعة القديمة اللي كانت، تعرفون القديمة تعرف بأنها كانت على آلة كاتبة. نعم.
والذين صنفوا منهم من أخذ الصحيح كالبخاري ومسلم ومن بعدهما كابن خزيمة وابن حبان، ولكن كتابهما لا يبلغ مبلغ كتاب الشيخين. ومنهم من لم يشترط الصحة وجمع الصحيح وما قاربه وما فيه بعض لين وضعف، وأكثرهم لم يثبتوا ذلك ولم يتكلموا على التصحيح والتضعيف.
نعم، كمسند كثير أكثر لم يتكلموا، الذين لم يصن، الذي جمعوا وتكلموا قد قلة، مثل الدارقطني تكلم على بعض الحديث رواه، وإن كان أراد بذلك الأغراض أو الحديث الغريبة في الغالب. والترمذي رحمه الله تكلم، وإلا أبو داود بن ماجه والنسائي وغيره لم يتكلموا على الأحاديث. نعم.
وأول من علمناه بين ذلك أبو عيسى الترمذي رحمه الله، وقد بين في كلامه هذا أنه لم يسبق إلى ذلك، واعتبر بأن هؤلاء الأئمة الذين سماهم صنفوا ما لم يسبقوا إليه، فإذا زيد في التصنيف بيان العلل ونحوها كان فيه تأسي بهم في تصنيف ما لم يسبق إليه.
نعم، فكتاب الترمذي يمتاز عن غيره من كل الكتب أنه فيه أقوال الفقهاء، وفيه شواهد الحديث، وفيه الكلام على العلل والحكم على الحديث. يعني هو يحكم على الحديث ثم يذكر ما فيه من الخلاف إن كان فيه علل، ثم يذكر مذاهب الفقهاء، ثم يذكر الشواهد لهذا الحديث ولهذا الباب. فهذا تفرد به، لا يوجد في غيره من الكتب من كان من شمل على مثل هذا. هذا هو الذي تفرد به وامتاز به عن غيره وابتدأه رحمه الله، وإذاك كتابه نافع من جهة الفقه. قد يكون، نعم، قد يكون سنة أبي داود أجمع من جهة الأحاديث، لكن كتابه نافع لأنه قد يعني ضمنه أحكاما كثيرة متعلقة بالعلل، متعلقة بالحكم على الحديث، متعلقة بأقوال الفقهاء والمذاهب وذكر الإجماع ونحو ذلك.
وقد صنف ابن المديني ويعقوب بن شيبة مسانيد معللة،
مسانيد لكن يذكرون الحديث المعلل فيها. وابن المدينة ضاع أكثر كتابه، قد وجد منه جزء بسيط. نعم.
وأما الأبواب المعللة فلا نعلم أحدا سبق الترمذي إليها، وزاد الترمذي أيضا ذكر كلام الفقهاء، وهذا كان قد سبق إليه مالك في الموطأ وسفيان في الجامع.
الأبواب المعللة لم نعلم أحدا سبق الترمذي، لأن كتابه العلل الكبير مرتب على الأبواب، مثل العلل لابن أبي حاتم مرتب على الأبواب، بخلاف المديني فإنه مرتب على المسانيد، والدارقطني مرتب على المسانيد.
وكان أحمد يكره ذلك وينكره رضي الله عنه، حتى أنه أمر بتجريد أحاديث الموطأ وآثاره عما فيه من الرأي الذي يذكره مالك من عنده. وكره أحمد أيضا أن يكتب مع الحديث كلاما يفسره ويشرحه، وكان ينكر على من صنف في الفقه كأبي عبيد وأبي ثور وغيرهما، ورخص في غريب الحديث الذي صنفه أبو عبيد أولا، ثم لما بسطه أبو عبيد وطوله كرهه أحمد وقال هو يشغل عما هو أهم منه.
يعني كان أحمد رحمه الله يريد أن الناس يعتمدوا على الحديث ويتركون الأقوال، ويريد أن يجرد الكتب في الأحاديث والآثار، كان يكره كل ما يضاف إليها من الكلام الفقهي وتفسير الحديث ونحو ذلك. لكن طبعا إذا صنفوا استفاد الناس، وهذا ربما كان في عهده، واليوم لا يمكن الناس إلا يشرح لهم هذا الحديث وبين لهم، لكن نفع الله عز وجل بهذه الكتب التي كان الإمام رحمه ينكر على أصحابها أحيانا. نعم.
ولكن عند بعد العهد بكلام السلف وطول المدة وانتشار كلام المتأخرين في معاني الحديث والفقه انتشارا كثيرا بما يخالف كلام السلف الأول، فتعين ضبط كلام السلف من الأئمة وجمعه وكتابته والرجوع إليه، ليتميز بذلك ما هو مأثور عنه مما أحدث بعدهم مما هو مخالف لهم. وكان ابن مهدي يندم على أن لا يكون كتب عقب كل حديث من حديثه تفسيرا.
نعم، يعني كراهة الإمام أحمد رحمه الله كانت في عهد السلف، في عهده رحمه الله، أما اليوم فلا يمكن إنسان إلا أن يبين كلام العلماء، لأنه قد تكلم أناس ممن ليسوا من أهل الشأن في هذا ففسروا حديثه بخلاف ما دلت عليه كالمعطلة وغيرهم. فاليوم يعني كل ما يقال في كلام أحمد رحمه الله يمكن يقال اليوم يقول لا خلاص جردوا الأحاديث ودعوا عنكم كتب الفقهاء وكلام الفقهاء وما أضيف إليه من العلم ونحو ذلك، هذا يفوت علما كثيرا.
وكذا الكلام في العلل والتواريخ قد دونه أئمة الحفاظ وقد هجر في هذا الزمان ودرس حفظه وفهمه، فلولا التصانيف المتقدمة فيه لما عرف هذا العلم اليوم بالكلية. ففي التصنيف فيه ونقل كلام الأئمة المتقدمين مصلحة عظيمة جدا،
لأنهم أهل الشأن، فإذا ترك كلامهم ولم ينقل تجرع على هذا الفن من ليس مؤهلا.
وقد كان السلف الصالح مع سعة حفظهم وكثرة الحفظ في زمانهم يأمرون بالكتابة للحفظ، فكيف بزماننا هذا الذي هجرت فيه علوم سلف الأمة وأئمتها ولم يبق منها إلا ما كان مدونا في الكتب لتشاغل أهل الزمان بمدارسة الآراء المتأخرة وحفظها؟ قال أبو قلابة: الكتابة أحب إلي من النسيان. وقال ابن المبارك: لولا الكتاب لما حفظنا. وقال الخلاد: أخبرني الميموني أنه قال لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: قد كره قوم كتاب الحديث بالتأويل. قال: إذن يخطئون إذا تركوا كتاب الحديث.
طبعا قد كره قوم كتاب الحديث بالتأويل أي متأولين.
وقال: حدثونا قوم من حفظهم وقوم من كتبهم، فكان الذين حدثونا من كتبهم أتقن. وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: من كره كتاب العلم؟ قال: كرهه قوم ورخص فيه قوم. قلت: لو لم يكتب ذهب العلم. قال أحمد: ولولا كتابته أي شيء كنا نحن.
نعم، والخطيب له رسالة جميلة اسمها تقييد العلم، ذكر فيها الآثار في أهمية الكتابة وكتابة العلم وتدوينه. نعم.
قال أبو عيسى رحمه الله: وقد عاب بعض من لا يفهم على أصحاب الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم الحسن البصري وطاووس قد تكلم في معبد الجهني.
معبد الجهني الذي أول من قال بالقدر وأن الأمر أنف مستأنف يعني جديد لا يعلمه الله جل وعلا قبل وجوده. نعم.
وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور، وكذا روي عن أيوب
وهكذا روي عن أيوب
السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا، فما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم إلا النصيحة للمسلمين. لا نظن أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا بعض هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتبيينا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال.
وهو داخل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا شك أن رواية الكذابين والوضاعين والذين لا يحفظون أنها منكر، لأنه ينسب هذا للدين، وذلك من الملامر وعرف النهي عن المنكر أن يبين أحوال هؤلاء، وهذا لا شك أنه داخل في النصيحة. وفي عموم قولها الدين النصيحة. والعلماء متفقون على أن الكلام في الرواة جرحا وتعديلا أنه مما يثاب عليه العبد، مما يثاب عليه العبد أنه باب ذب الدين أو الذب عن الدين وتنزيه الشريعة عما ليس منها.
مقصود الترمذي رحمه الله أن يبين أن الكلام في الجرح والتعديل جائز، قد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها لما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله.
نعم، ولذلك كان بعض الصوفية ينكرون، يقول أنت تتكلمون في الرجال وأنت تطعن على الناس وتغتابون، وهذا لا شك أنه من الجهل، هذا لا شك أنه من الجهل. ولو سمع الناس كلام هؤلاء الصوفية لا انحرف أو لا تحرف هذا الدين وهذا الإسلام. وأذكر مرة أني كنت أقرأ في دار تعارض العقل والنقل، وكان بعض ممن تأثر بالزهد كما يقال والتعبد وغير ذلك، كان ينكر عليه أني أقرأ دار التعارض، يقول هذا يقسي القلب. فقلت لولا هذه الكتب لكنا صوفية وضلال وأشعرية ومنحرفين وزائغين ولعبدنا القبور. لا بد الله عز وجل حفظنا لهذه الكتب وامثالها.
وقد ظن بعض من لا علم عنده ان ذلك من باب الغيبه، وليس كذلك، فان ذكر عيب الرجل ان كان فيه مصلحه ولو كانت خاصه كالقدح في شهاده شاهد الزور جائز بغير نزاع، فما كان فيه مصلحه عامه للمسلمين اولى. وروى ابن ابي
والنبي عليه الصلاه والسلام تكلم في معاويه رضي الله عنه صعلوك لا مال له، أبو الجهم قال إيش لا يضع العصا عن عاتقه، على سبيل النصيحة، على سبيل النصيحة ليس على سبيل العيب والذم، والأدلة على ذلك كثيرة. نعم.
وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن بهز بن أسد قال لو أن لرجل على رجل 10 دراهم ثم جحده لم يستطع أخذها منه إلا بشهادتين عدلين فدين الله حق أن يؤخذ فيه بالعدول. وكذلك يجوز ذكر العيب إذا كان فيه مصلحة خاصة كمن يستشير في نكاح أو معاملة، وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه. وكذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة في فراق أهله لما قال أهل الإفك ما قالوا. ولهذا كان شعبة يقول تعالوا حتى نرتاب في الله ساعة، يعني نذكر الجرح والتعديل. وذكر ابن المبارك رجلا فقال يكذب، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن ترتاب؟ قال اسكت إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل. وكذا روي عن ابن علية أنه قال في الجرح إن هذه أمانة ليست بغيبة. وقال أبو زرعة الدمشقي سمعت أبا مسهر
مسهر
يسأل عن الرجل يغلط ويهم ويصحب، فقال بين أمره، فقلت لأبي مسهر أترى ذلك غيبة؟ قال لا. وروى أحمد بن مروان المالكي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي فجعل أبي يقول فلان ضعيف وفلان ثقة، فقال أبو تراب يا شيخ لا تكتب العلماء. قال فالتفت أبي إليه وقال ويحك هذه نصيحة ليس هذا غيبة. وقال محمد بن بندار السباك الجرجاني قلت لأحمد بن حنبل إنه ليشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب. قال أحمد إذا سكت أنت
سكت
أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ وقال إسماعيل الخطبي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قلت لأبي ما تقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجئا أو شيعيا أو فيه شيء من خلاف السنة، أيسعني أن أسكت عنه أم أحذر عنه؟ فقال أبي إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها قال نعم تحذر عنه.
نعم، هذه قاعدة أن الذي يستسر ببدعته ولا يظهرها ولا يدعو إليها أنه طالما أنه أخفى الشيء ولم يظهره فإننا نستر عليه كما ستره على نفسه، ومن كان يظهر بدعة ويدعو إليها فإنه لا شك أنه يجب التحذير منه. وذاك الذي أهل السنة والجماعة يفرقون بين من أظهر البدعة وأعلنها، لأن حينئذ يكون ضرره عاما على الناس، إذا أظهر بدعته يكون ضرره عاما ويفتتن الناس به حين لا بد من التحذير منه حتى لا ينخدع الناس ببريق بدعته أو بحاله، بخلاف من كان يسر بالبدعة ولا يظهرها فإنه ليس هناك لم يظهر منه ما يستوجب النكير عليه، ولا يخشى أن يفسد عقائد الناس لأنه لا يظهر ذلك بل يجعله سرا فيما بينه وبين الله.
وقد خرج ذلك كله أبو بكر الخطيب في كتاب الكفاية وغيره من أئمة الكفار، وكلام السلف في هذا يطول ذكره جدا. وذكر الخلال عن الحسن بن علي الإسكافي قال سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل.
السلف رحمه الله كانوا يعانون من قضية أنهم كانوا ربما يتورعون عن كلام في الرجال خشية من الله. اليوم على العكس، اليوم نعاني من كثرة الكلام في الرجال، ممكن هذا احنا اليوم نطالبهم بالسكوت وأن لا يطعن الإنسان على أهل العلم المعروفين بالدعوة للسنة ونحو ذلك بالزلة وبالخطأ أو بالشبهة ونحو ذلك، الله المستعان.
وذكر الخلال عن الحسن بن علي الإسكافي قال سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن معنى الغيبة، قال إذا لم ترد عيب الرجل، قلت فالرجل يقول فلان لم يسمع وفلان يخطئ، قال لو ترك الناس هذا لم يعرف الصحيح من غيره. وخرج البيهقي من طريق الحسن بن الربيع قال قال ابن المبارك المعلى بن هلال هو إلا أنه إذا جاء الحديث يكذب، فقال له بعض الصوفية يا أبا عبد الرحمن تغتاب، قال اسكت إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل أو نحو هذا. وما ذكره
نعم أنه غيبة؟ لا، بعض قد يعبر عنه أنه غيبة جائزة، ولكن يقول الغيبة منها ما هو محرم ومنها ما هو جائز، لأن الغيبة هو ذكرك أخاك ما يكره يدخل في هذا، يعني هل الإنسان يحب أن تقول عنه فلان ضعيف فلان كذاب؟ لا يحب. فهي من ناحية من جهة التفسير الذي جاء تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم هو غيبة، لكنها غيبة جائزة، مثل العقوبة مثل الضرب، هل يجوز الضرب؟ محرم لا يجوز، لكن منه ما هو ضرب جائز كسبيل العقوبة والقصاص ونحو ذلك. يعني لا 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 لا، لكنه معروف من ناحية من جهة الشرع أنه لا يجوز إنسان يتكلم في أعراض الناس بس. نعم.
وما ذكره الترمذي رحمه الله من تكلم الحسن وطاووس في معبد، فقد روى مرحوم بن عبد العزيز عن أبيه وعمه سمعا الحسن يقول إياكم ومعبد الجهني فإنه ضال مضل. ورواه أيضا حماد بن زيد عن أبي طلحة عن غيلان بن جرير سمعت الحسن يقول لا تجالسوا معبدا فإنه ضال مضل. وروى معين بن حماد عن ابن المبارك قال أخبرنا رباح بن زيد الصنعاني عن جعفر بن محمد بن عباد عن طاووس أنه قال لمعبد الجهني أنت الذي تفتري على الله عز وجل، فقال معبد كذب علي. وأما تكلم سعيد بن جبير في
لكن طبعا ما هو ثابت عنه أنه كان هو أول ما قال بالقدر، والقول الذي قاله هو كفر لأنه كان ينكر العلم السابق، وإذا كان اتفق أهل السنة والجماعة أن من أنكر علم الله السابق أنه كافر، إذا ما قال أن الله لا يعلم الشيء من أفعال العباد حتى يقع منهم لا شك أن هذه ردة وكفر، إذا كفرهم الصحابة ابن عمر رضي الله تعالى عنه وغيرهما وغيره. ثم استقر حوال القدرية على إثبات الكتابة والعلم السابق وإنما أنكر الخلق والمشيئة. نعم.
وأما تكلم سعيد بن جبير في طلق فمن طريق حماد بن زيد عن أيوب قال رآني سعيد بن جبير مع طلق بن حبيب فقال ألم أرك مع طلق لا تجالس، وكان طلق رجلا صالحا لكنه كان يرمى بالإرجاء.
نعم، كان ينكر دخول العمل في مسمى الإيمان.
وأما تكلم الشعبي والنخعي في الحادث الأعور فقد ذكره مسلم في مقدمة كتابه من طريق زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم، ومن طريق مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحارث الأعور وكان كذابا.
نعم، الشعبي كان شديد القول فيه وكان يتهمه بالكذب، والأظهر أنه لم يكن كذابا وإنما كان رجلا ضعيفا، لكن الشعبي كان سيء المقالة فيه حتى أنه اتهم بالكذب. نعم.
قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله أخبرنا محمد بن إسماعيل قال قال أخبرنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثني أبي قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يكون فيه تهمة أو ضعف أسكت أو أبين؟ قالوا بين. هذا الأثر خرجه البخاري في أول كتابه الضعفاء كما خرجه الترمذي هاهنا عنه، وخرجه مسلم في مقدمة كتابه عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى بن سعيد قال سألت الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا أخبر عنه أنه ليس بثبت. ورواه أبو بكر النجاد قال أخبرنا جعفر بن محمد
قال حدثنا جعفر
قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سألت شعبة وسفيان ومالك وابن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ، قالوا بين أمره للناس. ورواه الإمام أحمد عن عفان أيضا بنحوه. وقال يعقوب بن شيبة قال حدثنا موسى بن منصور قال حدثني أبو سلمة الخزاعي قال سمعت حماد بن سلمة ومالك بن أنس وشريك بن عبد الله يقولون في الرجل يحدث تخبر بأمره، يعنون ضعفه من قوته وصدقه من كذبه.
لا، يقولون في الرجل يحدث أي يبتدع،
يعنون ضعفه من قوته وصدقه من كذبه
أو يحدث. هو الآن تقول يعني ضعفه من قوته وصدقه من كذبه، إذا كان يحدث يعني الرجل يحدث يعني يروي أحاديث، وإن قلنا أنه يحدث بمعنى أنه يبتدع قال تخبر بأمره أي تفضحه، أن الرجل يحدث يأتي بدعة. وأما على رواية يحدث أو تأولها هنا بأنه يعني يحدث الحديث فلا تخبر هل هو قوي هل هو ضعيف. نعم،
يعنون ضعفه من قوته وصدقه من كذبه. قال وقال شريك كيف نعرف الضعيف من القوي إذا لم نخبر به؟ قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن
إذا لم نخبر به كيف نعرف الضعيف من القوي إذا لم نخبر، إذا لم يخبرنا العلماء بحاله نخبر.
قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا محمد بن يحيى قال قيل لأبي بكر بن عياش إن ناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون، قال فقال أبو بكر كل من جلس جلس الناس إليه، وصاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره والمبتدع لا يذكر. قال ابن أبي الدنيا قال حدثنا أبو صالح المروزي سمعت رافع بن أشرس قال كان يقال من عقوبة الكذاب أن لا يقبل صدقه، وأنا أقول من عقوبة الفاسق المبتدع أن لا تذكر محاسنه.
كل من جلس جلس الناس إليه، لكن هؤلاء يموتون ويموت علمهم ويبقى أهل السنة يحيي الله عز وجل ذكرهم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا النضر بن عبد الله الأصم قال أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابن سيرين قال كان في الزمان الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع.
نعم، إذا وقعت الفتنة الأظهر أنها مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، هذا الذي عليه كثير من أهل العلم أن الفتنة مرادة في كلام سين هو مقتل عثمان لما ظهر أناس على هذا، ثم تطور على أمر ذلك إلى الخروج على علي والثورة معروف، وهذا معروف. نعم.
قال ابن الدنيا شيخ في آخر وأنا أقول من عقوبة الفاسق المبتدع لا تذكر محاسنه، وأنا أقول الرجل ابن
رافع بن أشرس
وأنا أقول شيخ
إيه كلام رافع بن أشرس يوم الدنيا يروي عن رافع بن أشرس أنه كان يقال كذا وأنا أقول كذا.
هذا الأثر خرجه مسلم في مقدمة كتابه عن محمد بن الصفاح البزاز عن إسماعيل بن زكريا به ولفظه قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وخرجه أبو بكر الخطيب من طريق أحمد بن سيار قال حدثنا النضر بن عبد الله المدني من مدينة الداخلة أبو عبد الله الأصم قال حدثنا إسماعيل بن زكريا فذكره. وخرجه أيضا من طريق محمد بن حميد الرازي عن جرير عن عاصم عن ابن سيرين بنحوه. وابن سيرين رضي الله عنه هو أول من انتقد الرجال، ومن يزد ثقات من غيرهم. وقد روي عنه من غير وجه أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وفي رواية عنه أنه قال: إن هذا الحديث دين، فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه. قال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: تعرف أحدا من التابعين كان ينتقي الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم؟ فقال برأسه: أي لا.
وهذا ما امتاز به ابن سيرين رحمه الله، أنه لا يروي إلا عن الثقات، فكان ينتقي. ولذلك ابن سيرين وغيره كحماد بن زيد والإمام مالك وغيره ممن عرف أنهم لا يروون إلا عن الثقة، هذا مهم أن يجمع الإنسان أسماء هؤلاء، لأن الرواية هؤلاء عمن لم يتكلم فيه بجرح ولا تعديل فإن هذا نافع له يقويه. فالإنسان لابد أن يعرف وميز من العلماء من كان ينتقي في الرجال ومن لم يكن ينتقي.
قال يعقوب: سمعت علي بن المديني يقول.
وقوله ابن سيرين رحمه الله كان يسأل قال: سموا لنا رجالكم، سموا ناس من أهل السنة والجماعة، أخذوا يؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. طبعا مراد به البدع أهل الفتنة الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه أو ثاروا على عثمان، مع أنهم ما أرادوا بداية الثورة والانقلاب، ومع ذلك سماهم ابن سيرين أهل بدع. ويدل على أن الثورة ونحو ذلك على الإمام أو الضغط أو محاصرة بابه أو التجمع نحو ذلك، أن هذا قد يدخل في البدع على كلام ابن سيرين رحمه الله. نعم. قد يكذبون؟ نعم قد يكذبون، وهذا قد عرف عنهم رحمه الله السلف، حتى أنه لما تابع الخوارج قالوا كان يقول أهل السنة: انظروا فإن كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. فهم قد يكذبون يتأولون. لا، هذا قلنا لا يفعل الكبائر، هذا لم يظهر في الخوارج الأولين، وإنما تكفير بالكبائر ظهر في الغلاة بعدهم. أما الذين خرجوا على علي وكانوا في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه في أوائل أمره ما كان عرفت هذه المقالات، ما ذكرت عنهم، وما ذكر عن أحد منهم لا حرقوس بن زهير ولا غيرهم ممن كانوا من رؤساء هؤلاء، ما كانوا يكفرون بشرب الخمر والزنا، ما كان يعرف هذه المقالات، ما لم تظهر إلا بعد.
قال يعقوب: وسمعت علي بن المديني يقول: كان ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد، لا نعلم أحدا أول من محمد بن سيرين، ثم كان أيوب وابن عون، ثم كان شعبة، ثم كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن. قلت لعلي: فمالك بن أنس؟ فقال: أخبرني سفيان بن عيينة قال: ما كان أشد انتقاء مالك الرجال.
نعم، كان ينتقي من مالك معروف رحمه الله بانتقاء الرجال، وقد يكون هو من أشد الناس انتقاء للرجال.
وروى الإمام أحمد عن جابر بن نوح عن الأعمش عن إبراهيم قال: إنما سئل عن الإسناد أيام المختار.
المختار بن أبي عبيد الثقفي أخو زوجة عبد الله بن عمر وابن الصحابي، لكنه لذلك ادعى النبوة أنه يوحى إليه. نعم.
وسبب هذا أنه كثر الكذب على علي في تلك الأيام، كما روى شريك عن أبي إسحاق: سمعت خزيمة بن نصر العبسي أيام المختار وهم يقولون ما يقولون من الكذب، وكان من أصحاب علي، قال: ما لهم قتلهم الله، أي عصابة شانوا وأي حديث أفسدوا. وروى يونس عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر العبسي قال: قاتل الله المختار، أي شيعة أفسد وأي حديث شان. خرجه الجوزجاني وقال: كان المختار يعطي الرجل الألف دينار والألفين على أن يروي له في تقوية أمره حديثا. مسألة في رواية المبتدع، وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، وهي الرواية عن أهل الأهواء والبدع، فمنعت طائفة من الرواية عنهم كما ذكره ابن سيرين، وحكي نحوه عن مالك وابن عيينة والحميدي ويونس وابن أبي إسحاق وعلي بن حرب وغيرهم. وروى أبو إسحاق الفزاري عن زائدة عن هشام عن الحسن قال: لا تسمع من أهل الأهواء، خرجه ابن أبي حاتم. ورخصت طائفة في الرواية عنهم إذا لم يتهموا بالكذب، منهم أبو حنيفة والشافعي ويحيى بن سعيد وعلي بن المديني. وقال ابن المديني: لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب.
لأن أهل البصرة انتشر فيهم القول بالقدر، لكن ليس مراد بالقدر الذي هو قول القدرية هؤلاء الذين ينكرون العلم السابق، ولا الذين ينكرون المشيئة والخلق وهم معتزلة، لأن هذا إنما ظهر بعد. وكذلك التشيع الذي كان عند أهل الكوفة مراد به مشايعة علي رضي الله عنه، تفضيله على عثمان أو الوقيعة في أعدائه أو مخالفيه من أهل الشام. نعم.
شيخ، ماذا كان قولهم في القدر؟ كانوا أخف من الغلاب؟
ليسوا كقول القدرية. القدرية هم الذين أنكروا، القدرية الذين هم معتزلة جاءوا بعد الذين أنكروا، ما ينكرون أن الله عز وجل يخلق أفعال العباد، لكن عندهم بعض الأقوال في القدر، وما أذكر بالضبط أنا بالضبط ما هي أقوالهم، لكن بعضهم من نسب القدر ولم يثبت عنه كقتادة. قتادة نسب أنه كان يقول بالقدر ولم يثبت عنه. نعم. إيه نعم، ثبت لكنه قل على الندرة، وربما لم يعلم حاله. لكن نحن نقول كون الإمام مالك يروي هو كحكم الإمام مالك عن راوي. الإمام مالك قال ثقة أو قال فلان لا بأس به، ثم تبين بأن العلماء المجردين خالفوا، هنا أنت ترجح. نعم.
وفرق الطائفة أخرى بين الداعية وغيره، فمنع الرواية عن الداعية إلى البدعة دون غيره، منهم ابن المبارك وابن مهدي وأحمد بن حنبل وأحمد بن معين، وروي أيضا عن مالك.
إذن هذا القول الثالث، القول الأول في عدم الرواية عن البدع مطلقا، والقول الثاني هو في جواز الرواية عن أهل البدع الذين لا تخرجوا بذاتهم عن الكفر، والقول الثالث هو التفريق بين الداعية وغيره. نعم.
والمانعون من الرواية لهم مأخذان، أحدهما تكفير أهل الأهواء أو تفسيقهم وفيه خلاف مشهور، والثاني الإهانة لهم والهجران والعقوبة بترك الرواية عنهم وإن لم نحكم بكفرهم أو فسقهم.
وهذا هو المأخذ الصحيح، الذين ترك رواية عن أهل البدع من باب الهجران، من باب العقوبة، من باب الإنكار، لا من باب التكفير والتفسير.
ولهم مأخذ ثالث، وهو أن الهوى والبدع لا يؤمن معه الكذب، ولا سيما إذا كانت الرواية مما تعبد هوى الراوي. وروى أبو عبد الرحمن المقري عن ابن لهيعة أنه سمع رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته وجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلناه حديثا. ورواه المعافي عن ابن لهيعة المعافى عن ابن لهيعة عن أبي الأسود حدثني المنذر بن جهم فذكره بمعناه. وقال علي بن حرب: من قدر ألا يكتب الحديث إلا عن صاحب سنة فإنهم يكذبون، كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي. وعلى هذا المأخذ فقد يستثنى من اشتهر بالصدق والعلم، كما قال أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج. وأما الرافضة فبالعكس، قال يزيد بن هارون: لا يكتب عن الرافضة فإنهم يكذبون. خرجه ابن أبي حاتم. ومنهم من فرق بين من يغلو في هواه ومن لا يغلو، كما ترك ابن خزيمة حديث عباد بن يعقوب لغلوه. وسئل ابن الأخرم: لما ترك البخاري حديث أبي الطفيل؟ قال: لأنه كان يفرط في التشيع. وقريب من هذا قول من فرق بين البدع المغلظة كالتجهم والرفض والخارجية والقدر، والبدع المخففة ذات الشبه كالإرجاء. قال أحمد في رواية أبي داود: احتملوا من المرجئة الحديث ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعيا. وقال المروزي: كان أبو عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعيا.
الإرجاء أخف أنواع البدع، الإرجاء أخف أنواع البدع، وذلك كان العلماء يتساهلون مع المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان قول واعتقاد وأن العمل ليس من مسمى الإيمان، كانوا وقد ظهر هذا القول في عند بعض الفقهاء المشهورين، ونسب هذا لأبي حنيفة رحمه الله على أنهم يرون أن العمل من لوازم الإيمان، وذلك الإرجاء أخف أنواعه، إلا إرجاء الجهمية، وهذا غلاة المرجئة الذين يقولون الإيمان هو المعرفة، أو قول الكرامية الذي لم يسبق إليه، وأن الإيمان هو قول اللسان فقط ولا يشمل اعتقاد القلب ولا عمله، وحينها لا شك أن هذه تكون مغلظة، لكن عموم الإرجاء أنه من أخف أنواع البدع. نعم.
ولم نقف له على
نفس
أبي داود.
كان يكذبون لكن ربما هذا يكون نادرا، وإلا فإن عموم الخوارج أنهم ما كانوا يكذبون، لكن كونهم قد يكذبون نعم، لكن لم يكن هذا مشهورا عندهم. المعروف أنهم كانوا يتجنبون الكذب.
وعبد بن يعقوب
الضواجني أخرج له أنا الخزيمة ما أخرج له، قال حدثنا عباد بن يعقوب الرواجلي المتهم في دينه الثقة في حديثه. وابن معين رحمه الله قال له مثل هذه المقالة، قال عنه مثل هذه المقالة. نعم لا
شيخ قلت المرجئة
نعم
قلت الخوارج
غلاة المرجئة لا لا غلاة السماك ما ظهر غلاة في عصر السلف، الجهمية هؤلاء ظهروا في العصر المتأخر، لكن غلاة الخوارج كالجهمية فإن الغلاة هؤلاء جمعوا بدعا، يعني الجهمية هم الغلاة المرجئة لكنهم جمعوا بعد مع جمع مع ذلك الجبر وجمع مع ذلك التعطيل المحض.
نعم.
إيه لكن ابن خزيمة الذي يعرفه أنه روى عنه، وانت جزاك الله خير راجعنا ابن خزيمة أنا أذكر أنه روى عنه أحالي ها؟ أي فما أدري كيف تركه، وربما روى عنه ثم تركه بعد، والله أعلم، يعني ربما روى عنه ثم لما تبين له غلوه تركه فيما بعد. وكلام رجب دقيق يعني لا يفوته بأن ابن خزيمة روى عنه، لكن ربما هناك رواية ابن خزيمة أنه كان روى عنه في بداية ثم ترك رواية عنه، وهذا يحتاج إلى تحقيق. ولو تشوف أن ياهد زاك الله خير ها؟ شوف رواية
شيخ قول أبي حنيفة عمل بالأواسم
الإيمان نعم
ماذا يعني؟
يعني أن تارك العمل كافر، يعني أن تارك العمل بالكلية كافر.
كيف تارك العمل كافر؟ كيف أنه يرى أن العمل
لا يسمى إيمانا؟ هو يخالف التسمية لكن لا يخالف الحقيقة، ولكن يقول شيخ تم الخلاف بينه وبين السلف خلاف لفظي، الجميع مجمعون على مزية العمل من الإيمان، وأن لا يتصور إيمان بلا عمل، ومختلفون في التسمية، هؤلاء يقول هو إيمان وهو لكن يقول لا يسميه إيمانا.
يا شيخ أبو حنيفة ما كان يقول أن الإيمان ما يزيد وينقص؟
لا لا صحيح أنه ثبت عنه زيادة النقصان كما ثبت عن أصحابه، قد نقل عنه أظن أبو يعقوب وغيره ثابت عنه أنه يقول بزيادة النقصان، لكن الزيادة النقصان ليس في العمل، الزيادة النقصان في اليقين، الزيادة النقصان في أقوال اللسان فيما في يقع في القلب. نعم المرجع الفقهاء نوعان، نوع مرجاء أبي حنيفة وأحمد النبي سليمان وغيرهم الذين يقومون العمل من لوازم الإيمان، وإذا كتارف العمل عندهم كافر، وهذا معروف مذهب أبي حنيفة رحمه الله. فهذا هو الذي قال عنهم شيخ الإسلام بين الخلاف بينهم وبين السنة خلاف لفظي ليس خلافا حقيقيا، هم متفقون على العمل على أنه لا يتصور إيمان بلا عمل، وإنهم مختلفون هل نسمي العمل إيمانا أم لا نسميه، فيقول هذا الخلاف من باب بدع الأقوال، من باب بدع الأقوال. والإرجاء الآخر مرجئة الفقهاء الذين يقومون العمل ليس من لوازم الإيمان لا من حقيقته ولا من لوازمه، فالإيمان يكون إيمانا كاملا بلا عمل، وهذا هو الذي خلاف بينه وبين أهل السنة حقيقي، هذا هو فصل القول في هذه المسألة.
ولم نقف له على نص في الجهمي أنه يروى عنه إذا لم يكن داعيا، بل كلامه فيه عام أنه لا يروى عنه، فيخرج من هذا أن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية مطلقا، والمتوسطة كالقدر إنما يرد رواية الداعي إليها، والخفيفة كالإرجاء هل يقبل معها الرواية مطلقا أو يرد عن الداعية على روايتين.
نعم هذا قد يكون قولا وسطا يعني، وهو التفريق بين البدع الغليظة والبدع المتوسطة، فالبدع الغليظة لا يروى عنهم ولا كرامة كالرافضة والجهمية ونحوهم، هؤلاء لا يروى عنهم لأن هؤلاء زنادقة، والمتوسطة كالقدر فلا يروى عن الداعية منهم ويروى عمن لم يكن داعية، والخفيفة فإنه يتساهل فيه قد يروى عن الداعية، ومثل الخفيفة أيضا التشيع، المراد بالتشيع مشايعة علي وتفضيله على عثمان رضي الله تعالى عنه، أو يعني مشايعته على أهل الشام، هذه كانت قد وقع فيها جمع من السلف رحمهم الله كالأعمش وغيرهم ثم تركوها بعد. فالتشيع يعد من البدع الخفيفة كالإرجاء، فهؤلاء قد يقول قائل بأن هؤلاء يعني كانوا يروون عنهم مطلقا داعي منهم غير الداعية، يعني هذا القول قد يكون يعني فيه جمع بين الروايات، وإلا فإن المعروف بأن أهل البدع إما أن يكونوا، إما أن نقول بأنه لا يروى عنهم بالكلية كما جاء عن بعض السلف، وإما أن يروى عنهم مطلقا كما جاء عن بعضهم، وإما أن نقول يفرق بين الداعية وغيره. وقد يجمع أيضا بين الكلام على هذا، أنه نقول لا خلاف بين من قال أنه لا يروى عن الداعية ومن قال أنه يروى عن أهل البدع، قال يحمل قول من قال يروى عن أهل البدع كقول العلم الديني فيما خف من البدع كالإرجاء وغيرهم، أو البدع الأخرى المتوسطة التي لا يكون صاحبها داعية فإنه يروى عنه. وأما من كانت بدعته خفيفة كالتشيع والإرجاء فإن هؤلاء يروى ولو كانوا يروى عنه ولو كانوا دعاة، وعلى هذا يحمل القول من قال أنه يروى عن أهل البدع أنه حمله على خفيفة. فالقول ذكر قد يكون فيه شيء من جمع الأقوال.
طيب شيخ، اليوم مثلا لو جينا نبحث في الإيجاب والروايات، إذا وجدنا مثلا بغض النظر عن التقسيم هذا، إذا العلماء مثلا قبلوا روايته
خلاص،
حتى لو كان
أنت الآن ليس عندك إلا أنك تنظر، فإن رأيت ابن معين يوثقه والبخاري ونحن خلاص، حينئذ لا علاقة لك بما ذكر من بدعته، انتهى. لأن الذين لا يرون عن أهل البدع ما يتم متى يقول ثقة، ما يقول ثقة، ما يوثقه، لا يوثق إلا ما كان مقبول الرواية. على قول من يقول أنه لا يقبل الداعي ما يقبل المرجع، وعلى قول من قال الوسط هنا أنه قال يقبل إذا كانت بدعته خفيفة. نعم. رومية معناتها لم يثبت عنه، وإنما اتهم بها ولم يتحقق من ذلك، بخلاف لما يعني يقول رومي بالتشيع غير لما يقول مثلا ابن حجر وكان شيعيا، كان شيعيا قد ثبت عنه، لكن رومية قد يأتي أبو غلاف يقول فلان كان شيعيا أو ما شابه ذلك، ولكن لم يتحقق من ذلك. ألا أظهر أنه إذا رأيت أهل العلم يوثقونه ويقولون روايته ويرون له خلاص، إذا رأيت أهل العلم كالبخاري أو مسلم أو أصحاب السنن الإمام أحمد وغيرهم يعني رووا له وثقه هؤلاء خلاص، إذا لا عليك ما ذكر بدعته. ولكن قد يكون الكلام على المبتدع في الحقيقة كلاما نظريا، مجرد الآن أنت تنظر كلام متقدمين، أما من ناحية التطبيقية العملية فكيف ستضبط؟ لا يمكنك أن تأتي رجل قد ثبتت لك بدعته والعلماء وثقوا وروى له البخاري وروى له الإمام أحمد وتقول لا أنا أرد روايته، ما يمكن. ولكن قد يكون البحث هذا في الحقيقة هو بحث أشبه بالبحث النظري غير التطبيق، وأن مردك أنت في هذا الزمان أن تنظر في كلام العلماء، فإن كان مقبول الرواية عندهم وقد رووا له وثقوا خلاص انتهى. ما يمكنك أن تأتي إلى رواية عمران بن الحطام وتقول روايتهم ضعيفة اليوم والبخاري قد احتج بها وأجمع الأمة على صحتها، كيف تقول لأنه كان داعية إلى أو كان مظهرا للخروج وقد أثنى وكتب أبيات في مدح قاتل علي رضي الله، ما يمكن تقول كلام هذا. نعم. والله الأظهر أن الداعية ترد بدعته، هذا هو الأظهر، أن الداعية ترد بدعته، وأن من أن قول من قال بأنه قبول رواية البدع الأظهر أنها محمولة على عدم الداعية، عدم على غير الدعاة، هذا هو الأظهر.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن علي بن الحسن قال سمعت عبدان يقول قال عبد الله بن المبارك: الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له من حدثك بقي. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا قال أخبرنا حبان بن موسى قال ذكر لعبد الله حديثا فقال يحتاج لهذا أركان من آجر. قال أبو عيسى يعني أنه ضعف إسناده.
نعم. بقي ثبت. نعم.
أما قول
أما الحديث التي لا أسناد فيها هذه خلاص تذهب.
إيش يقصد شيخ أركان من آجر؟
يحتاج يعني هذا الحديث يحتاج إلى أركان رواة ثقات، يعني هذا بيت بلا أعمدة، أعمدته الحديث هو رجاله، هو رجال ضعفاء.
أما قول عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين فخرجه مسلم في مقدم الكتاب عن محمد بن عبد الله عن قزهاد المروزي عن عبدان عنه إلى قوله ما شاء، وخرجه بتمامه ابن حبان في أول كتابه من طريق الحسين بن الفرج عن عبدان. وأما قوله الثاني وذكر مسلم أيضا قال محمد بن عبد الله حدثني العباس بن رزمة قال سمعت عبد الله يعني ابن المبارك يقول بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد. وقال محمد سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني يقول قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. فقال عبد الله يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش. قال ثقة عمن؟ قلت عن الحجاج بن دينار. قال ثقة عمن؟ قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطيب ولكن ليس في الصدقة اختلاف.
ليس صدقة اختلاف أي في بلوغها الميت، يعني الصدقة ليس فيها خلاف في أن الصدقة الميت تصل، أما الصلاة والصيام فهذا يحتاج إلى ثبوت.
وخرج ابن حبان وغيره من طريق الحسين بن الفرج عن عبد الصمد بن حسان سمعت الثورية يقول الإسناد سلاح المؤمن إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. وخرج أبو عمر بن عبد البر في أول التمهيد من طريق محمد بن خيرون قال حدثنا محمد بن الحسين البغدادي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول الإسناد من الدين. قال يحيى وسمعت شعبة يقول إنما تعلم صحة الحديث بصحة الإسناد وفي هذا الإسناد نظر. وخرج أيضا بإسناده عن الأوزاعي قال ما ذهاب العلم إلا بهذا الإسناد. وبإسناده عن ابن عون قال كان الحسن يحدثنا بأحاديث لو كان يسندها كان أحب إلينا. وخرج البيهقي من طريق علي بن حجر قال قال ابن المبارك لولا الإسناد لذهب الدين ولا قال امرؤ ما شاء أن يقول ولكن إذا قلت عمن بقي. قال وسمعت ابن المبارك يقول إن الله حفظ الأسانيد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن طريق الشافعي قال قال سفيان بن عيينة حدث الزهري يوما بحديث فقلت هاته بلا إسناد. فقال الزهري أترقى السطح بلا سلم. وخرج أبو بكر الخطيب من طريق مالك بن إسماعيل النهدي سمعت ابن المبارك يقول طلب الإسناد المتصل من الدين. ومن طريق هلال بن العلاء عن أبيه سمع ابن عيينة وقال له إخوه حدثهم
أخوه
وقال له أخوه حدثهم بغير إسناد. فقال سفيان انظر إلى هذا يأمرني أن أصعد فوق البيت بغير درجة.
نعم قال حدثهم بغير إسناد فأنكر سفيان. نعم.
ومن طريق إبراهيم بن معدان قال قال ابن المبارك مثل الذي يطلب دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. ومن طريق ابن المديني قال أبو سعيد الحداد الإسناد مثل الدرج مثل المراقي فإذا زلت رجلك عن المرقاح سقطت. وروى الفضل بن موسى قال قال بقيا ذاكرت حماد بن زيد أحاديث فقال ما أجود أحاديثك لو كان لها أجنحة يعني الأسانيد. وقال علي بن المديني قال يحيى قال هشام بن عروة إذا حدثك رجل بحديث فقل عمن هو وممن سمعته فإن الرجل يحدث عن آخر دونه
عن آخر دونه.
قال يحيى فعجبت من فطنته
فليخبر عن آخر دونه أي دونه في العدالة والثقة والضبط أي يحدث عن ضعيف.
وقد روي عن ابن سيرين معنى ذلك أيضا. خرج مسلم في مقدمة كتابه من طريق هشام عن ابن سيرين قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وخرجه العقيلي في مقدمة كتابه من طريق ابن عون عن ابن سيرين وزاد قال وذكر عند محمد حديث عن أبي قلابة فقال إنا لا نتهم أبا قلابة ولكن عمن أخذه أبو قلابة. وفي رواية له أيضا عن ابن عون قال ذكر أيوب لمحمد حديثا عن أبي قلابة قال فقال أبو قلابة إن شاء الله رجل صالح ولكن عمن ذكره أبو قلابة. ومن طريق أيوب عن ابن سيرين أنه كان إذا حدثه الرجل الحديث ينكره لم يقبل عليه ذاك الإقبال. لم يقبل عليه ذاك الإقبال، ثم يقول إني لا أتهمك ولا أتهم ذاك، ولكن لا أدري من بينكم. ومن طريق عبيد الله بن عمر قال: قال محمد بن سيرين: إن الرجل ليحدثني بالحديث لا أتهمه، ولكن أتهم من حدثه. وإن الرجل ليحدثني بالحديث عن الرجل فما أتهم الرجل، ولكن أتهم من حدثني. وذكر أيضا من طريق أن التيمي حدث ابن سيرين بشيء،
حدث عن ابن سيرين،
حدث عن ابن سيرين بشيء، فبلغ ابن سيرين فكذبه، فقال التيمي: حدثنيه مؤذن لنا عن ابن سيرين. وخرجه غيره، وعنده أن المؤذن سئل فقال: حدثني رجل عن ابن سيرين. وروى الشافعي قال: قال أخبرنا عمي محمد بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إني أسمع الحديث أستحسنه، فما يمنعني من ذكره إلا كراهة أن يسمعه سامع فيقتدي به. أسمعه من الرجل لا أثق به قد حدثه عمن أثق به، وأسمعه من الرجل أثق به فيحدثه عمن لا أثق به. وقد روي عن زيد بن أسلم قال أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. خرجه ابن حبان، وخرجه أيضا من كلام الحسن وأنس وابن سيرين والضحاك ومزاحم والنخعي. وخرجه أيضا بإسناد لا يصح عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. وخرج ابن عدي من وجوه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح منها شيء. وروى أبو نعيم من طريق إسحاق بن بشر الرازي قال: قال ابن المبارك: ليس جودة الحديث في قرب الإسناد، ولكن جودة الحديث في صحة الرجال.
في قرب الإسناد مراده هو في قلة الرجال، الإسناد العالي.
وخرج الحاكم في المدخل بإسناده عن ضمرة عن ابن شوذب عن مطر الوراق في قوله تعالى: أو أثارة من علم، قال إسناد الحديث.
نعم، يتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، قال يتوني بإما كتاب عن الله أو أثارة من علم، أي بإسناد عن نبي من الأنبياء. الشاهد أن هذه الأثارة ذكرها رحمه الله كلها تدل على أن السلف رحمه الله مجمعون على أن على اشتراط أن يكون رواة الحديث من الثقات، من تقبل روايتهم، وأن يكون الإسناد متصلا، وهذا أصبح أمرا مسلما. لكن ذكر هذا، ذكر هذه الآثار حتى يبين بأن هذا هو قول السلف رحمهم الله.
قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة قال: قال حدثنا وهب بن زمعة عن عبد الله بن زمعة عن عبد الله بن المبارك أنه ترك حديث الحسن بن عمارة والحسن بن دينار وإبراهيم بن محمد الأسلمي ومقاتل بن سليمان وعثمان البري
البري
وروح بن مسافر وأبي شيبة الواسطي وعمر بن ثابت وأيوب بن خوط وأيوب بن سويد ونصر بن طريف أبي
جزي
والحكم وحبيب بن حجر
وحبيب
بن حجر
بس بالضبط شيء وحبيب بن حجر
حبيب
من شكله بحبيب؟ يحتاج مراجعة. نعم.
وحبيب بن حجر والحكم روى له حديثا في كتاب الرقاق ثم تركه. وحبيب لا أدري. قال أحمد بن عبدة: وسمعت عبدان يقول: كان عبد الله بن مبارك قرأ أحاديث بكر بن خنيس فكان آخرا إذا أتى عليها أعرض عنها ولم يذكرها. حدثنا أحمد قال حدثنا أبو وهب قال: سموا لعبد الله بن المبارك رجلا يتهم في الحديث، فقال: لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أحدث عنه.
يعني لأن أقطع الطريق على المسلمين يكونوا قطاع الطريق أحب إلي من أحدث عن هؤلاء المتهمين بالحديث.
قال الإمام أحمد: قال حدثنا حسن بن عيسى قال: ترك ابن المبارك الحسن بن دينار وعمر بن ثابت وأيوب بن خوط ومحمد بن سالم وعبيدة والسري بن إسماعيل، يعني أنه ترك الحديث عنهم. وذكر حرب الكرماني في كتابه قال: بلغني أن ابن المبارك ترك حديث عباد بن كثير والحسن بن دينار والحسن بن عمار وروح بن مسافر وابن سمعان وعمرو بن ثابت. وقال ابن المبارك: ما يسوى حديث عباد بن كثير عندي كفا من تراب. وهؤلاء الذين سماهم الترمذي في روايته مشهورون بالضعف، وقد سبق ذكرهم مفرقا في الكتاب في مواضع متعددة. وإبراهيم بن محمد الأسلمي هو ابن أبي يحيى المدني، وعثمان البري هو بصري ضعيف المعتزلي، أحاديثه مناكير. قال أحمد: حديثه منكر، وكان رأيه رأي سوء. وأبو شيبة الواسطي هو إبراهيم بن عثمان جد بني أبي شيبة. وعمر بن ثابت هو ابن أبي المقدام الكوفي. وأيوب بن سويد هو الرملي. وأما الحكم فالظاهر أنه ابن عبد الله بن سعد الأيلي. وقد حكى البخاري وابن حبان وغيرهما عن ابن المبارك أنه كان يحمل عليه. وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن ابن المبارك كان تركه. وكذا ذكر ابن عدي في ترجمة الحكم الأيلي عن الحسين بن يوسف قال: أخبرنا أبو عيسى الترمذي قال: أخبرنا أحمد بن عبدة قال: أخبرنا وهب بن زمعة عن عبد الله بن المبارك أنه ترك حديث الحكم. وأما حبيب بن حجر فهو حبيب بن حجر بالتشديد،
حبيب
تصغير حبيب. كذا قاله يزيد بن هارون وموسى بن إسماعيل وروي عنه وكناه يزيد أبا حجر، وكناه موسى أبا يحيى، وهو قيسي بصري. وقال ابن المبارك: هو حبيب أو حبيب، شك في ضبطه، وهو يروي عن ثابت البناني والأزرق بن قيس. وقد ذكرنا له حديثا في كتاب الأدب في باب السلام على الصبيان، وروى عنه أيضا وكيع ويونس.
وذكرنا حديثا في كتاب الأدب ابن الترمذي شرح الترمذي يعني.
وروى عنه أيضا وكيع ويونس وروح وابن المبارك، وكناه روح أبا حجر أيضا، وذكره ابن حبان في ثقاته. وقال يحيى بن معين: ليس به بأس. وقد ذكر ابن عدي أن ابن المبارك إنما ترك حبيب بن حبيب أخا حمزة الزيات، فإنه ذكره في كتابه. ثم قال: حدثنا حسين بن يوسف البنداري قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي قال: حدثنا أحمد بن عبدة الآملي قال: حدثنا وهب بن زمعة عن ابن المبارك أنه ترك حبيب بن حبيب. وذكر عن ابن معين أنه قال: لا أعرفه. وعن عثمان بن أبي شيبة أنه روى عنه وقال: كان ثقة. وقد وثقه ابن معين في رواية أخرى عنه ويعقوب بن شيبة، وقال: ليس ممن يعتمد على تثبته. وقال أبو زرعة: واه الحديث. وقد تكلم ابن المبارك في غير هؤلاء. فذكر مسلم في مقدمة كتابه عن إسحاق بن راهوي قال: سمعت بعض أصحاب عبد الله قال ابن المبارك: نعم الرجل بقية لولا أنه يكني الأسامي ويسمي الكنى. قال: كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد الحوضائي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس.
نعم، يعني معنى أنه كان يدلس حديث الشيوخ، يكني الرواة بما لا يعرفون به، ويسمي من كانوا مشهورين بالرواية، معروف بقية. نعم. وين ما اسمع هو طبعا هو راها ويه، لكن يقولون بأن ويه تعني الشيطان، فكان بعض المحدثين يكرهون ويه ويقول راهويا عبدويا، وإلا هي نطقها في لغتهم ويه، لكن كان بعض العلماء يكره ويه لأجل معناها فقط.
قال مسلم: وحدثنا أحمد بن يوسف الأزدي سمعت عبد الرزاق يقول: ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس، فإني سمعته يقول له كذاب. قال: وحدثني محمد بن عبد الله ابن قهزاب قال: سمعت أبا إسحاق الطالقاني يقول: سمعت ابن المبارك يقول: لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة.
ابن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة.
فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه.
يعني كنت أظنه ذاك. وعبد الله المحرر متروك الحديث. شوف لما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه.
قال: وسمعت الحسن بن عيسى يقول: قال لي ابن المبارك إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة، لا تكتب حديث عبيدة بن معتب والسري بن إسماعيل ومحمد بن سالم.
نعم، جرير بن حازم، هذا جرير بن حازم. نعم.
قال وحدثني محمد بن عبد الله ابن قهزاب أخبرني علي بن حسين بن واقد قال قال عبد الله بن المبارك قلت لسفيان الثوري إن عباد بن كثير من تعرف حاله فإذا حدث جاء بأمر عظيم فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه؟ قال سفيان بلى. قال عبد الله فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في ديني وأقول لا تأخذوا عنه.
نعم، قول أن عباد بن كثير من تعرف حاله أي من العبادة والزهد كان معروفا رحمه الله، لكنه في الحديث لا يصلح فهو ضعيف الرواية.
قال الترمذي رحمه الله أخبرني موسى بن حزام قال حدثنا يزيد بن هارون قال لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي. سليمان هذا هو أبو داود النخعي وهو مشهور بالكذب ووضع الحديث وقال
ووضع الحديث
وقال أحمد كان كذابا. سئل شريك عنه فقال ذاك كذاب النخع. وقال ابن معين كان أكذب الناس. وقال قتيبة هو معروف بالكذب ونسبه إلى الوضع أحمد وإسحاق ويحيى وغيره. قال ابن علي أجمعوا على أنه يضع الحديث. قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أحدا أكذب من جابر بن الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر بن الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث ولولا حمام.
قال أبو عيسى
هو نفسه
ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير كفر.
طبعا جابر الجعفي ومتروك الرواية على الصحيح ضعيف جدا، لكنه كان مكثرا من الرواية فهو من الضعفاء شديدي الضعف الذين كانت لهم أحاديث كثيرة. نعم.
هذا يوجد في بعض النسخ ولا يوجد في بعض. وجابر الجعفي قد سبق ذكره مستوفى في أبواب الأذان وما ذكره وكيع غلو غير مقبول
بمعنى أنه كذبه. نعم.
فأين أبو إسحاق والأعمى؟
عفوا وكيع مو بحيبة وكيع لولا جابر لكان هو بغير حديث. نعم.
ومنصور وغيرهم من أهل الثقة والصدق والأمانة. وأين إبراهيم وغيره من أهل الفقه والعلم؟ وإسقاط هذا من الكتاب أولى مع أن الترمذي قد ذكره في غير هذا الموضع من كتابه أيضا.
نعم، يقول هذا يجد في بعض النسخ أي قول الترمذي سمعت الجارود قال سمعت وكيعا أن هذا لا يجد في بعض نسخ الترمذي. وذلك يقول ابن رجب يقول وإسقاط هذا من كتابي أولى، هو لا يليق لا سيما أنه أن الترمذي ذكر قول أبي حنيفة أنه ما رأى أحدا أكذب من جابر الجعفي فكيف ينقل أنه لولا فلان. نعم. نعم. لا لا هو طبعا لا يعني صعب أن تحكم بأنه ليس متساهل أجل هذا، لكن هو أراد أن يبين ما عليه أهل الحديث من ترك الرواية عن الضعفاء وانتقاء الرجال والاهتمام بالإسناد والاتصال. هو كأنه الآن يريد أن يبين بكلام السلف رحمه الله فيما يذكر من شروط الحديث الصحيح بأنه لا يقبل حديث الضعفاء، وهذا أمر متفق عليه جميع متساهلين يعني من نسبة للتساهل كالدارقطني والحاكم لو فرضنا كلهم يقوم بأن الضعفاء والدار الحاكم له كتاب الضعفاء والدارقطني له كتاب الضعفاء، لكنهم نسبوا لشيء من التساهل أحيانا فهم ما ليس من التساهل يقول أنه لا نروي عن الضعفاء، لكن هو ذكر أصلا عاما.
قال أبو عيسى رحمه الله سمعت أحمد بن الحسن يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة فذكر فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم فقلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم. حدثنا حجاج بن نصير قال أخبرنا المعارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال فغضب أحمد وقال استغفر ربك مرتين. قال أبو عيسى وإنما فعل أحمد هذا لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده ولأنه لا يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحجاج بن نصير يضعف في الحديث وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان جدا في الحديث. فكل من روى عنه حديثا ممن يتهم أو يضعف لغفلته وكثرة خطئه ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به. هذه الحكاية عن أحمد بن الحسن عن أحمد بن حنبل قد ذكرها الترمذي أيضا في كتاب الجمعة وسبق ذكر هذا الحديث هنا وبيان ضعفه. وفيه ثلاثة من الضعفاء حجاج بن نصير والفسطاطي ومعارك بن عباد وعبد الله بن سعيد المقبري وهو أبو عباد.
والحديث معناه الجمعة على من أواه الليل الأهلي أن الجمعة ليست إلا على أهل البلاد وليست على المسافرين بمعنى أنهم على أهل الحاضر.
شيخنا سعيد المقبري في سعد المقبري
هذا عبد الله بن سعيد في سعيد سعيد بن أبي سعيد أبو سعيد المقبري وابنه سعيد كلاهما ثقتان وأما هذا عبد الله بن سعيد.
الشيخ كأن في واحد منهم يقال يروي عن أبو هريرة المناكير
هذا عبد الله بن سعيد المقبري. لا نتكلم عن المقبري هو.
فعبد الله بن سعيد المقبري وهو أبو عباد وقد سبق ذكره وذكر حجاج أيضا ومعارك في الكتاب
ومعارك
في الكتاب في غير موضع. وكان الثوري يروي عن أبي عباد هذا ويقول استبان لي كذبه في مجلس وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه وقال يحيى بن معين لا يكتب حديثه وقال البخاري تركوه. وأما ذكره الترمذي أن الحديث
وأما ما ذكره الترمذي
أن الحديث إذا انفرد به من هو متهم بالكذب أو من هو ضعيف في الحديث لغفلته وكثرة خطئه ولم يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فإنه لا يحتج به. فمراده أنه لا يحتج به في الأحكام الشرعية والأمور العلمية وإن كان قد يروى من حديث بعض هؤلاء في الرقائق والترغيب والترهيب. فقد رخص كثير من الأئمة في رواية الأحاديث الرقاق ونحوها عن الضعفاء منهم ابن مهدي وأحمد بن حنبل.
طبعا مراده ابن حجر قال ما ذكرت من حديث انفرد به متهم الكذب مراده على من كان ضعيف لغفلته وكثرة خطئه أي ليس شديد الضعف ليس مراده على المتهمين ونحو ذلك. مراده أن رواية الضعفاء الذين فيهم غفلة عدم حفظ عدم عناية ولم يصلوا إلى مرحلة شدة الضعف أن هؤلاء قد تروى حديثهم في الرقاق في الترغيب والترهيب مما له أصل ثابت. نعم.
وقال رواد بن الجراح سمعت سفيان الثوري يقول لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ. وقال ابن أبي حاتم
المشايخ معناه الرواة الذين رووا الحديث وليسوا بذلك الضبط.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبدة قال قيل ابن المبارك وروى عن رجل حديثا فقيل هذا رجل ضعيف فقال يحتمل أن يروى عنه هذا القدر أو مثل هذه الأشياء. قلت لعبدة مثل أي شيء كان قال في أدب في موعظة في زهد. وقال ابن معين في موسى بن عبيدة يكتب من حديثه الرقاق. وقال ابن عيينة لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره. وقال أحمد في ابن إسحاق يكتب عنه المغازي وشبهها. وقال ابن معين في زياد البكائي لا بأس به في المغازي وأما في غيره فلا وإنما يروى في الترغيب والتهييد والزهد والآداب أحاديث أهل الغفلة الذين لا يتهمون بالكذب. فأما أهل التهمة فيطرح حديثهم كذا قال ابن أبي حاتم وغيره. وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يقتضي أنه لا تروى حديث الترغيب والترهيب إلا عن من تروى عنه الأحكام.
والمشهور عند عن العلماء بأن الحديث أن حديث الذين في حديثهم وهم وضعف أنه تروى حديثهم ولا تسقط، تروى حديثهم إما على سبيل أن تتقوى بها غيرها، أو تروى في باب الترغيب والزهد والرقاق والمغازي والسير والتفسير ونحو ذلك. كان العلماء يتساهلون في هذا فيما كان له أصل، فلو جاء الإنسان مثلا قد ثبت أصل سنية الضحى فيأتي حديث في ثواب الضحى أو في فضائله أو في ذكر بعض أوقاته أو ما شابه ذلك، وكذلك قد يأتي في حديث في بر الوالدين، في الصدق، في الإحسان، في الإيثار، في الزهد في الدنيا ونحو ذلك مما ثبت أصله في الحديث الصحيحة. فإنها العلماء أكثر علماء أعلنهم يتساهلون في هذا إذا لم يكن متهما أو كذلك لم يكن شهيد الضعف، وأن يأتي حديث في باب قد ثبت أصله من رواية الثقات. هذا الذي عليه عامة العلماء وأكثرهم. نقف عند هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله. في سؤال؟
شيخنا، بالنسبة لسفيان بن عيين كان مدلس، يدلس على الثقات.
من عيينة؟ دلس نادرا.
نادرا.
نادرا، هو جمع بين الندرة وبين أنه إذا سمى ثقة.
طيب شيخ، الحديث اللي يروي ابن عيين يعني فيه، أنا شلون عارف أن هذا
اللي ابن عيينة وغيره هؤلاء ممن جاء عنهم التدليس وكان نادرا أو لا يدلسون عن ثقة أو كان تدليس قليل في جنب رواية حديثهم، أن كل عنعنة محمول على الاتصال، كل ما رووه محمول على الاتصال حتى يتبين لك وجود واسطة. هذه القاعدة. وأما من دونهم فينظر ويرجع لكتاب ابن حجر رحمه الله في مراتب أهل التدليس فأي طبقة ذكره. نعم أكيد، مسلم المقدمة لم يشترط فيها الصحة، وإن المقدمة كانت تمهيد لكتابه في بعض فنون العلم وبعض الأمور التي أراد أن يبينها فيما يتعلق بالحديث والرجال والغرائب والكلام على الاختصار ونحو ذلك. وإذا كان ما رواه المقدمة لا بد تقول رواه مسلم في المقدمة، لأنه لم يشترط فيها الصحة. ذلك في المقدمة فيها حديث، فيها مراسيل، فيها حديث، فيها ضعف، وليس المصحف الصحيح. إيه مثل الآن هذا، هنا هذا ليس مصحف الصحيح، هو كتاب علل هذا الصغير أردفه في آخر كتابه، لكن ليس من كتابه، وإنما أراد أن يبين بعض شروطه في كتابه ونحو ذلك، فهو أشبه بالكتاب المستقل. ما له علاقة.
نعم. شيخ، هل تجي أحاديث فيه الأمة يقول لم يسمع فلان من فلان؟ يقول لا.
إيه هنا لابد أن تنظر أنت، ترى لابد أن ترجح، لابد أن تبحث في من أثبت السماع من أثبت السماع وتنظر أيهما أقرب إلى الصواب. يعني إذا اختلف العلماء في سماع رجل لابد أن تتحقق من ذلك، تحتاج أن تبحث في ترجمة الراوي وفي من أثبت سماعه وفي الطرق التي ثبت فيها السماع، وهل من أثبت سماعه جاء في بعض الروايات الثابت عنه التحديث أم لا. وفي بعض الكتب كتبت في مثل هذا، الشيخ مبارك الهاجري له رسالة الماجستير والدكتوراه هو يتعلق بالثقات والتابعين الذين اختلفوا في روايتهم عن الصحابة، حصر كتابه في الثقات من التابعين الذين اختلفوا هل روى عن أبي هريرة ولم يروي، حسن روى عن أبي هريرة ولم يروي، فأتى لهؤلاء وحقق هذه المسألة حتى وصل النتيجة في كل هؤلاء.
يثبت السماع.
اي طبعا هذا، لكن هذا في الثقات الذي روى عن الصحابة، انت تتكلم اجمالا فلان سمع من فلان ولم يسمع منه، يحتاج إلى تحقيق، كل واحد اختلف فيه يحتاج إلى أن تنظر من الذي أثبت السماع ومن الذي لم يثبته وما هي القرائن.
شيخ، من الذين صنفوا ولم يشترط الصحة والجمع الصحيح،
المسانيد كلها لما في ما ليس هناك مسند اشترط صاحبه الصحيح.
طيب قوله أن الأبواب المعللة فلا نعلم أحد سبق التدريب، معنى الأبواب المعللة
يعني يبوب باب على باب الفقهية ويذكر ما في هذا الباب من الحديث المعلة، عندنا تقول باب مثلا صلاة الضحى تذكر حديث، هو كذلك مثل باب صلاة الضحى ثم تذكر حديث معلّف في هذا الباب.
المعلّف اللي فيه
علّف يعني؟ إيه يعني بوب على أبواب، يعني بمعنى التبويب بوب على المسائل، يأتي لأي مسألة ثم يذكر الحديث اللي جاءت فيها. طبعا على المسألة ليس على الاستيعاب، أي جاءت فيها من حديث المعلّف. لا يرود، ما أذكر رسالة، لكن هذا يعرف في ترجمة، وأنت لما تقرأ في تراجم الرواة تثبت، وفي كلام العلماء فلان عن فلان فلان فلان، لكن أنا ما حاليا ما يحضرني، قد يكون مجموعة بعض الناس قد جمع في بحث، لكن أنا ما أذكر.
شيخنا بالنسبة لقضية نقد الأسانيد، ما نجد أن مثلا كتاب المتقدمين النفس طويل فيه بالنقد.
إيه ما فهمت.
يعني إن العلماء مثلاً نقدهم مختصر، يذكر منكر الحديث في فلان، لكن ما في مثلاً يعني الشيخ الألباني مثلاً في السلسلة الصحيحة يعني أحياناً 10 صفحات تتكلم على الأسانيد والطرق كذا، فيشمل
يعتمد، يعني هو يعتمد على مراد المؤلف، إن كان المؤلف فقط يعطيك جواب مختصر كأبي حاتم فيه فلان ضعف فيه كذا، وهناك من استوعب مثل الدارقطني وغيره استوعب الطرق والنسائي كذلك بعض الباب يستوعب، يذكر كل ما جاء من الطرق والروايات يبين علة وبين خطأ بعض الرواه، فيعتمد على أنت ما هو مرادك، ما هو شرطك في كتابك.
شيخ طبعا السؤال هذا لأن حنا شيخ الحين يعني أنا أعتقد مشكلتنا مو بالكلام النظري أكثر ما هو من المسائل العملية.
إيه
هذه مشكلة.
ما فهمت يعني، لا
يعني
ما وصلت.
قواعد وصول مصطلح
جيد،
قطعنا شوط يعني، لكن المشكلة لما تعال تمسك إسناد أو إسناد.
أي طيب هنا يأتي هنا أبدو إنسان صاحب خبرة بعد ذلك، يعني لابد نابد يطبق هذه، يبدأ بالتطبيق العملي. التطبيق العملي هو الذي تطبيق الأحكام التي أخذناها وفي هذا.
إيه أنا عشان كذا أنا أقول لك إن يعني لو نلقى كتب مثلا مثل فيها نقد وفيها عشان نستفيد منها، نعرف شلون طريقة المحدث شلون ينقد الطرق شلون يستعرضها.
كلها فيها نقد. ليش؟ كلام الترمذي فيها فيه نقد، كلام الترمذي في الحديث اللي يعله في سنن فيها نقد، كلامه في علل الكبير فيها نقد، كلام ابن المديني فيه نقد، كلام الإمام أحمد رحمه الله فيه نقد، الدارقطني أوسعها من جهة النقد فيذكر اختلاف، النسائي كذلك وغيره تجد فيه نقد، يذكر لك الطرق يذكر خلاف فيه يذكر كذا، والترمذي يناقش البخاري رحمه الله مثل في حديث مثلا حديث اللي قال أتيني بحجرين قال فأتيته بحجرين وروثة قال فألقى الروثة قال إنها ركس، هو ذكر يقول سألت محمد إسماعيل عن هذا فأثبت رواية زهير ثم أعلها هو، يعني هو في سننه أعلها والبخاري صححها، فذكر كلام البخاري وذكر هو حجته في التعليل وأن رواية زهير سواء عن إسحاق بآخر أو الآخرين كذا، فالعكس فيها أن من جمع كتب المحدثين يروا كلام الذهبي وكلام ابن حجر وكلام الرجب وابن تيم القيم كلهم في الحديث وكلام الألباني وغيرهم.
طيب هل في كتب محددة
تنصح من المرجع؟ لا بد الإنسان يقرأ في كتب التخريج وكلام، لا بد يقرأ في عين الدارقطني ويقرأ في كلام رواء الغليل، يقرأ في نصف الراية، يقرأ في تلخيص الحبير، يقرأ في الكتب كمغني دولة أسفار، قلت مغني على الأسفار العراقي في نقد حديث أحياء علوم الدين، لا بد أن يقرأ ينظر كيف العلماء يجمعون كيف يعلون كيف يحكمون، وفتح الباري مليء بهذا، وأكثر كتب مليئة بهذا، وكلام الرجب رحمه الله في رسائله مليء، وابن تيم القيم كثير مليء في الكلام عن الرجال والطرق والخلاف فيها وكيف توصل، فيحتاج مو كتاب واحد كتب، لكن ليس هناك كتاب واحد يعطيك يقولك والله هذه الطريقة وانتهى الموضوع، يحتاج إلى ممارسة، لكن القراءة في كتب التخريج مهمة مثل رواه الغليل وغيره، لابد الإنسان يقرأ حتى يعرف كيف العلماء يعلون كيف يصححون كيف يتعاملون مع خطأ الرواة كيف يجمعون الطرق كيف يحكمون كيف توصلون الخطأ الراوي، لا بد يعني المحدث الذي يريد أن يكون محدثا لا بد أن يستوعب، لا بد يكون عنده واسع الاطلاع، لا بد يعني ما يكتفي بعض الناس اليوم يكتفي اللي بقرا فتح المغيث قرأ كذا قرأ كذا خلاص وانتهى الموضوع، ما يصلح كذا ما يصلح، يقرأ يعتمد في ترجمة الراوي على تهذيب التهذيب فقط ما يصلح كذا، إذا أردت أن تكون محق لا بد تقرأ في تراجم الرواة، لا بد الرواة المكثرون هؤلاء بتقرأ في تراجمهم وتستوعبها قراءة وتعرف أحوالهم وتعرف حال الرواة وتنظر في الكتب التي تكلم عن الضعفاء والحديث والعلل لا بد تستوعب.
شيخ الآن المحدثين
المحدثون المتأخرون ما كانوا أكثر استيعاب الطرق من المتقدمين.
كلما طال الزمان كلما قلت الخبرة.
لا شيخ، بس المتأخر قد يقع على طرق ما وقع عليها المتقدم.
كيف طرق يعني جابها الجن يعني؟
لا
كيف طرق كلها كانت موجودة؟ لكن قد تقول والله وقع على طريق ما وقع عليه ابن حجر، ممكن أتصور هذا. تقول ابن حجر فتح الباري ذكر كذا الطرق، وتجد بعض العلماء المتأخرين وقع على طريق آخر في بعض المخطوطات التي ربما لم يقع عليه ابن حجر، ممكن يتصور هذا. لكن تقول للبخاري ولا الدارقطني كذا والله فيه طريق فاتكم أنا وقعت عليه بعد 1200 سنة من أول في ما يمكن. إذا أنت وقعت في الطريق وما ولك كل الحديث محفوظ عندهم. ما شفت. شنو الكتاب؟ شنو؟
جامعين الحديث قسمين على الباب.
يعني جمع كل ما هو موجود في الكتب في بطون الكتب؟ أي ما أدري. لو كان جمعوا كل ما موجود في كتب العلل، يعني جمعوا كل ما موجود في كتب العلل وفي كتب وكلام العلماء على التعليل في السنن ومسانيد وفي الكتب وفي الشروع، وهذا طيب يكون مشروع طيب يعني.
بس يا شيخ المجموع كان فيه ضعف شوي.
لا، هل هم جمعوا حكموا ولا جمعوا نقلوا؟ انت احيانا ما تحتاج النقد، انت بس تقرا كلام المتقدمين. لو جمعوا لك قالك والله هذا الباب باب مثلا صلاه الضحى، هذا فيه خمسة أحاديث رويت فيه وقد تكلم علماء فيها، فذكروا كلام علماء، خلاص أنت بعد ذلك ما لك تعلم بحكمه، أنت تعلم. أي يعني كون يجمعوا لك يعتبر طيب، يعني نوع من نوع التأليف الجمع. هو إذا كان رجل يريد أن يتبحر هذا الفن، لا بد أن يبدأ يحقق. هو يقرأ في الرجال ويقرأ في، يبدأ يمسك كتاب يبدأ يحقق فيه. ما يمكن أنت الآن كيف تتوصل؟ أنت تحتاج تحقق لك 1000، 2000، 3000 حديث تحققها، أنت تجمعها وتقرأ في طرقها وتجمعها وحدك، مو تعتمد على غيرك. لا بد يكون عنده إنسان إذا أراد أن يكون أراد يتبحر، وإن أراد أن يأخذ دربة فيه وليس من همه أن يكون يعني فريدة دهري فيه، فلا بد أن يقرأ على الأقل 500 حديث يحققها ويجمع طرقها ويجمع كذا حتى يكون عنده شيء من التمرين. لا بد، إحنا بعدين في نهاية البرنامج هو خلاص نبدأ أعطيكم حديث تجمع طرقها ونبدأ نتكلم فيها ونأتي بحديث عليه إشكالات ونشوف كيف نتوصل للإشكال وما هو الحل وما المرجح كذا وما المرجح كذا. هذه النهاية. أي أكيد طبعا، ذاك الإنسان لابد أن يستوعب، لابد يعني أنت الآن إذا تريد أن تكون صاحب حديث لابد أنت كل الرواة المشهورين، ولذلك لابد الإنسان يعكف في البداية ليعرف الثقات قبل الضعفاء. وكان بعض العلماء يختار أن تدرس موطأ، منهم يقول البخاري، والبخاري أفضل من الموطأ. فلو الإنسان جلس في البخاري ودرس تراجم الرواة فيه وقرأ واستوعبها حتى خلاص بعد ذلك يصير يعرف أن فلان من الطبقة الفلانية، فلان ثقة، فلان رواة كذا، أو ثق مرة عن فلان اسمه كذا وهو راوي عن فلان، هذا مشهور رواية فلان راوي فلان، وإذا أبهم لابد. كيف هذا متى يعرفها؟ يمسك البخاري يبدأ عاد يجرد كل رواة البخاري رحمه الله ويقرأ في تراجمه ويلخص ويقرأ كل تراجم ويلخص ويقرأ ويكرر. أي حين ليش يصير عنده يعرف الرواة؟ وذاك إنسان لابد يعرف الطرق الحديث ولين ترجع. وابن الموطأ يعني يمكن يكون أخصر، الموطأ سيده قليلة، لكن مدار الثقات كله يدور في الموطأ والبخاري ومسلم. لا الترمذي يعني فيه ضعفاء وفيه كذا. إذا أنا أردت أن تعرف مدار رواة الثقات المشهورون وأحوالهم تبدأ بكتب الصحاح، إما الموطأ لكونها أقل أسانيد فتأخذ منه جزء كبير في فترة قصيرة، وإما أن تأخذ البخاري وهو أوسع. لا، ما له علاقة، ليس له علاقة. وبخاري أثقل في الرواة من المسلم. لا أظن هذا لها علاقة أنها ارتباط بها.
شيخ كتاب الجرح والتعديل وكتاب العلل الجرح والتعديل لأبي حاتم
لابن أبي حاتم
والعلل
العلل لابن أبي حاتم أيضا. والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.